بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضلية.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الغيبة، هذا الخلق الذي جاء التحذير منه في الكتاب والسنة، وبينا في اللقاء السابق كيف أن هذا الخلق السيء جاء تحريمه في قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، وأيضا فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن هذا الخلق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وآثاره خطيرة على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك من أربى الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. وأيضا لا شك بأن هذا الخلق سبب من أسباب اكتساب الإنسان للسيئات والخطيئات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وهذا يدل على ما يلحق المغتاب من الإثم بسبب غيبته. كذلك الغيبة لا شك بأنها تسبب القطيعة بين الناس والهجر بينهم. قد أمر الله عز وجل بالتحابب والتوادد، قل جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا وجدت الغيبة قادت إلى التقاطع والتهاجر. كذلك صاحب الغيبة في واقع الأمر مفلس يوم القيامة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت على صاحبها. كذلك المغتاب في واقع الأمر متتبع لعورات الناس. الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه أو فإن من تتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أيضا الغيبة هذه والعياذ بالله مصير صاحبها النار كما صحت بذلك النصوص. وأيضا الغيبة في واقع الأمر تدل على وضاعة المغتاب، فإنه إنما يسخر من خلق الله ويستهزئ بخلق الله ويلمز هنا ويهمز هناك، وهذا يدل على أن في صدره مستودع من الخطايا، قد أشرب قلبه الذنوب، ولذلك استسهل الطعن في إخوانه المسلمين. ولا شك بأن الغيبة هذه ضررها عظيم وفسادها كبير، وعواقبها في الدنيا والآخرة خطيرة جدا. ولأجل هذا يجب على المسلم أن يعود لسانه قول الخير، وأن يحذر من الغيبة التي ذكرت شيئا من آثارها المدمرة، وأيضا مما يعني يحصل لصاحبها من قسوة القلب وذهاب مروءته. طبعا الحديث له تتمة وله بقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: زوجي هجرني منذ 3 سنوات ورفض العلاج والطلاق، وأنا أخاف من الفتنة، فماذا أفعل؟
الحمد لله، لا شك أن ما بين الزوجين يجب أن يكون مبنيا على المعاشرة بالمعروف وعلى الإحسان، وأن يقوم الرجل على يعني أهله خير قيام، وكذلك المرأة تؤدي حقوق زوجها. فالله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ويقول جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني أما يقرأ هذا الزوج هذه الآيات، ما مرت معه هذه الآيات؟ أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تتلى وتقرأ على رؤوس على أعودة على أعواد المنابر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيذاء الرجل امرأته معنويا أو ماديا حسيا، والهجر هذا حقيقة يعني هذه المدة لا شك بأنه إضرار بالمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ولذلك إذا كان هناك مشكلة، المشاكل ما في مشكلة إلا ولا حل، أما أن يتمسك الإنسان برأيه ويلغي الآخر ويسحق الآخر، هذا حقيقة يعني غير صحيح، ولا يمكن أن تقوم الحياة الزوجية على مثل هذا التصرف. فالمقصود بأن المرأة حتى لو يعني خرجت منها كلمة جارحة أو خطأ مثلا، أو ضغطت على زوجها لأن ذكرت مسألة العلاج وأنا ما أدري ما المقصود بالعلاج، في حوار وفي نقاش وفي تفاهم، والله إن عدم الحوار بينهما يدخلان طرفا ثالثا، يدخلان رجل حكيم أو امرأة حكيمة توفق بينهم. ولذلك أنت أخت الفاضلة متضررة، ولا يسوغ لهذا الرجل تحت أي ظرف أن يهجر 3 سنين، والواجب عليه العودة والأوبة والفيئة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العفو والمسامحة منك. وهذا لو افترضت أن هناك خطأ من عندك، أو مثلا أنت ضيقت عليه، أنت أيضا تعتذري، لكن هناك يعني حلول بين الزوجين. فالواجب على الإنسان أن يمسك بإحسان، أو يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، ولا يجوز له الإضرار، فالله جل وعلا حرم الإضرار بالآخرين، فكيف يعني الزوجة؟ أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يجمعكما على خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أنا حسابي في بنك إسلامي، والبنك يقول أدخلني في عرض، وهذا العرض أنا اشتريت بالبطاقة التي تكون في الهاتف لمدة شهر. العرض يقول إذا اشتريت، يقول بالبطاقة التي تكون في الهاتف لمدة شهر بأكثر يقول من 3000 درهم، سيرجع لي 5% من المبلغ. فيقول: هل هذا المبلغ الذي أعطاني البنك مقابل عمليات الشراء في هذا الشهر هل جائزة؟
ذكر قيمة المبلغ؟ هل ذكر المبلغ؟
لا فضل الشيخ، يقول إذا اشترى ببطاقة التي تكون في الهاتف في أكثر من 3000
نعم.
سيعطيه 5% من
الحمد لله. بالنسبة للعمليات هذه والجوائز والمسابقات وأيضا مثل هذه الأعمال إذا كانت مبنية على الغنم والغرم فهذا ميسر وقمار لا يجوز ومحرم. ولذلك الآن مثل هذا النوع قد يلجأ الإنسان الآن إلى الشراء لغير حاجة حتى يحصل على هذا الرقم حتى يصل إلى 3000 وليحصل على الجائزة. ولذلك حسب فهمي لهذا الموضوع بهذه الصورة لا يجوز.
طيب الشيخ يقول إذا يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ الذي أعطاني البنك؟
على العموم إذا يعني حصلت عليه وهو على ما وصفت لي وما أجبتك تتصدق به بغير نية الصدق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ زهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ زهر. الله يبارك فيه. جزاك الله خير.
حبكم الله. حبكم
الله. حبك الله. جزاك الله خير.
الله يعطيكم العافية. جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
السؤال الأول بسأل عن أذكار الصباح والمساء. هل يجوز أذكار الصباح والمساء؟ هل يجوز قراءتها وأنا وما على طهارة يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن أفضل في المسجد ولا أفضل في البيت؟ إذا كان أنا مثلا ما عندي شيء يعني في البيت أخلص الصلاة وأرجع أكتب في البيت القرآن ومرات يعني ما ألقى الراحة الكافية في أنه أنا أقرأ قرآن، أفضل لي أقرأ في المسجد ولا في البيت؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله
جزاك الله خير أخ زهر. الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الإجابة. نجي فضل شيخ سؤال الأخ زهر يسأل عن أذكار الصباح والمساء. يقول هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء وأنا يقول على غير طهارة؟
الحمد لله القاعدة في باب الأذكار ما دام أنها ليست في الصلاة لا يشترط فيها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. ولذلك أخي الفاضل يجوز للجنوب أن يأتي بأذكار الصباح والمساء، يجوز للمرأة الحائض أن تأتي بأذكار الصباح والمساء، لأن هذه الأذكار منفصلة عن الصلاة ولذلك نعم تأتي بها وأنت على غير طهارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما الأفضل قراءة القرآن في المسجد أو في المنزل؟
الحمد لله القرآن ليس له مكان فاضل يقرأ فيه، ليس له مكان فاضل يقرأ فيه، فأنت تقرأ القرآن في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي الجو وفي البحر وفي السيارة. ولذلك ما عندنا نص على أن والله الذي يقرأ القرآن في المسجد أفضل من البيت أو الذي يقرأ في البيت أفضل من المسجد. المقصود قراءة القرآن بأي وسيلة وفي أي زمان وفي أي مكان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول عندنا مصلي يصلي معنا يحب أن يصلي خلف الإمام لكنه يأتي متأخر، يأتي قبل الإقامة بدقائق، فيقول نصحنا لكن لا يقبل النصيحة، ويقول أيضا إذا كبر يرفع يديه مرتين.
الحمد لله إذا كان المكان الذي خلف الإمام يعني ليس فيه أحد وجاء هذا ووقف فيه فما المانع؟ فما المانع؟ لأن من سبقه فرط في هذا المكان، ومقاعد المساجد هذه مشاعة وليست مخصصة لأناس دون أناس. الإمام الوحيد هو المخصص له أن يتقدم المأمومين، حتى المؤذن يعني لو ذهب ورجع ووجد مكانه مصلي ليس له الحق في هذا إلا أن يكون خرج لحاجة ووضع في مكان جلوسه شيئا يدل على أنه سبق، في هذه الحالة يجوز. لذلك أخي الفاضل إذا كان هذا الشخص يأتي متأخرا قبل الإقامة بدقيقة دقيقتين ويجد المكان فارغا ما المانع؟ لأنكم أنتم الذين فرطتم في هذا المكان وابتعدتم عن هذا المكان. أما أن يأتي وهناك من شغر المكان ووقف فيه ويقول ابتعد أو يعني اخرج من هنا أو اذهب يمين أو يسار هذا حرام عليه ولا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفعل مثل هذا الفعل في المجالس العادية، فكيف في بيت الله سبحانه وتعالى؟ لا يقيم الرجل الرجل من مكان ليجلس فيه، حديث من عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الآن يأتي في المسجد ويقول لشخص قم من مكانك؟ ولذلك الأخ السائل ما وضح هل المكان فارغ وجاء ووقف فيه؟ نعم، أنتم اللي فرطتم. هل المكان مشغور بمعنى فيه شخص واقف يقول له وخر؟ لا، هذا مرتكب لإثم عظيم.
أيضا يقول إذا كبر يرفع يديه مرتين عند تكبيرة الإحرام.
الحمد لله، هذا خطأ. والتكبير، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ورفع اليدين سنة وترفع مرة واحدة، ولذلك يقول الله أكبر ويرفع يديه مع التكبير. فإذا كرر هذا فقد أخطأ، إلا أن يكون هناك شك مثلا منه، يعني كبر فبعدين رفع يده ظنا منه بأنه ما رفع يده. وأما تكبيرة الإحرام فلا يجوز تكرارها مرتين، كبر الأولى خلاص أحرم، دخل في الصلاة. فإذا كبر الثاني على خطر من أهل العلم من يذهب إلى بطلان صلاة من يكرر الركن، خاصة أنه كرر أنه افتتح الصلاة بهذا التكبير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول لدينا عاملة في المنزل من الهندوس، هل يجوز أن نأكل من طبخها؟
الحمد لله، يجوز الأكل من طبخ غير المسلم عموما سواء كان كتابيا أو وثنيا. أما الذبح فلا تؤكل إلا ذبيحة الكتابي، الكتابي هو الذي تؤكل ذبيحته، أما الوثني لا تؤكل ذبيحته. وعليه إذا يعني قامت هذه الخادمة بصنع الطعام، هي لم تذبح بيدها شيء من يعني مما يؤكل كالدجاج أو الغنم مثلا، فيجوز الأكل من يدها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز تقديم صلاة العشاء؟ نعم، وهذا أجبنا عنه. يسأل فضيلة الشيخ أيضا يقول يقول إذا دخلت المسجد والإمام يقول في الركعة الثانية ويقول كبرت، هل آتي بدعاء الاستفتاح وأقرأ الفاتحة أم أستمع للإمام؟
الحمد لله، من دخل المسجد مسبوقا والإمام في الركعة الثانية يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاح، لكن إذا كان الإمام يقرأ فالأصل أنه يستمع إليه، والأمر في هذا واسع. إذا أتى بدعاء الاستفتاح أتى بسنة، وإذا استمع وترك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام فيعني أيضا أصاب في قضية الإنصات إلى قراءة الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول من هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات والعكس؟
الحمد لله، هذا على حسب سياق الآية، فالآية جاءت في ذكر التوبة، يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد اختلف أهل العلم في هذا التبديل، هل هو في الدنيا أم يوم القيامة؟ فمن أهل العلم من قال يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني خطاياهم إلى طاعات وذنوبهم إلى طاعات، يبدل الله عز وجل بفضله ومنته بسبب توبتهم إلى أن ينقلهم إلى الطاعة. والقول الثاني قالوا لا، التبديل حقيقي، وهي أن السيئة التي ارتكبها إذا تاب إلى الله توبة نصوحة تنقلب إلى حسنة، وقد وردت أحاديث تفيد هذا المعنى الثاني.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أثناء السفر هل يجوز جمع صلاة العصر مع الظهر؟ علما يقول أني سأصل إلى مكان إقامتي قبل أذان العصر، فيقول في هذه الحال هل أعيد صلاة العصر مرة أخرى؟
الحمد لله الجواب نعم، يجوز، يجوز لك أن تجمع العصر مع الظهر، وإن غلب على ظنك أنك ستصل إلى محل الإقامة في وقت العصر أو قبل وقت العصر، لأنك تجمع بنص، خاصة إذا جد بك السير، جد بك السير. لكن إذا سألت عن الأفضل، الأفضل لا، تصلي الظهر ركعتين فقط، تقتصر عليها قصرا، وإذا بلغت المنزل أو بلغت المدينة تصلي العصر تامة غير مقصورة.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عن سجود السهو، يقول أرى البعض من الأئمة يسجد قبل السلام والبعض الآخر يسجد بعد السلام، فيقول لماذا البعض يعني يكون سجوده للسهو قبل السلام ولماذا بعد السلام؟
الحمد لله، نعم، هذا سببه الخلاف بين المذاهب الفقهية في موضع سجود السهو أين يكون. فهناك من الفقهاء من ذهب إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا، وهناك من الفقهاء من يذهب إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، وهناك من يذهب إلى أن سجود السهو إذا كان هناك نقص في الصلاة فيكون قبل السلام والزيادة بعد السلام. في قول رابع التزام الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون بأن من المهم التزام الحالات التي نسي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو، فيطبق فيها المصلي. لكن حقيقة أضبط الأقوال هو قول بأن ما كان نقصا فقبل السلام وما كان زيادة فبعد السلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك. الله يحييك. بغيت أسأل دكتور الشيخ أبي فرحان موضوع الحين الحمد لله رزقنا بالغيث، في شروط صلاة الجمع بدون تقصير، يعني عندك المغرب والعشاء، شروطه ضوابطه، هل ان انا اجمعه لازم يكون في نزول مطر ام صعوبه الوصول، شو يعني يصح ان احنا نقدر نجمعهم بدون تقصير
ان شاء الله؟
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير ابو خالد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال ابو خالد يقول ما شروط الجمع في المطر بين المغرب والعشاء؟
الحمد لله، الجمع في المطر إذا كان يعني يبل الثياب وأسافل النعال ويصعب على الناس التردد على المسجد مثلا، مثل المطر الذي جاءنا قبل قليل كان يعني مطرا شديدا، فلذلك لا بأس، من السنة الجمع بين المغرب وبين العشاء، وهذه رخصة ولله الحمد والمنة، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نعم، يقول عندي نعم قشرة يقول في رأسي، فيقول أحكو أحيانا فيسقط شيء من الشعر، فيقول بعد أن أحرم للعمرة إذا سقط شيء من الشعر عند حك الرأس هل علي شيء؟
الحمد لله، لا يجوز لك أن تحك شعر رأسك في النسك وأنت تعلم بأنه يتساقط، فما دام أنك تعلم بأن الشعر سيتساقط فهذا لا يجوز. أما إذا احتجت إلى ذلك فإنك تحكه برفق مثلا، ولو تساقط لا تأثم ولا تضمن أيضا، يعني ليس عليك الكفارة أو الفدية، بشرط أن يكون برفق. وأما إذا كنت أنت تعلم بأن الشعر يتساقط بكثرة هذا لا يجوز لك ابتداء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول إذا كان يعني مثلا سبب الحك أن بسبب الحرارة ووجود الحساسية في الرأس يعني يحك رأسه فيسقط الشعر،
الحمد لله كما ذكرت يحك برفق مثلا أو يضرب على رأسه بطرف أصبعه مثل ما يصنع كثير من المعتمرين أو الحجاج إذا كان محرما، وهذا يزيل إن شاء الله يعني الشعور بالحاجة إلى الحك.
جزاك الله خير رفض شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي النصيحة للشباب والشابات لترك المعاصي وما هي الأعمال التي تساعدهم على ذلك؟
الحمد لله الأصل أن جميع المسلمين يجب عليهم أن يبتعدوا عن الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا، وأن يحرصوا على طاعة الله، بل يجب عليهم أن يطيعوا الله عز وجل. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فالواجب على جميع المسلمين وعلى الشباب وعلى الفتيات على وجه الخصوص، لأن في الغالب أن فترة الشباب يعني فترة فيها غفلة عن يعني نهايات الأمور ومآلات الأمور، وربما قوة الشباب وأيضا الانغماس في الدنيا يعني الاغترار بهذه الدنيا يجعلهم يندفعون حول ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن يطيع الله ورسوله، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله ورسوله. وبالنسبة للأسباب التي تعين على الطاعة ويبتعد بها الإنسان عن المعصية، التزام الفرائض من الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، كذلك من الوسائل الدعاء، دعاء الله عز وجل، الثبات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا من الأسباب قراءة القرآن، هذا كلام الله عز وجل وهو أعظم الكلام وأفضل الكلام. أيضا كثرة ذكر الله عز وجل. أيضا من الأسباب الصحبة الصالحة الطيبة، فإن الصحبة لها أثر عظيم في استقامة الإنسان، وقد جاءت في نصوص القرآن والسنة وأخذت مساحة تشير إلى أهمية الصحبة، تشير إلى أهمية الصحبة. كذلك طلب العلم الشرعي، خاصة ولله الحمد مع وفرة حلقات الذكر ودروس القرآن ودروس الحديث والفقه موجودة ولله الحمد، هذا يزيد من إيمان الشخص ويقزم لديه الشهوة هذه أو المعصية، يقزمها ويبغضها. فإذا سلك الإنسان هذه المسالك وغيرها كثير بإذن الله سيكون يعني من وفقه الله عز وجل للثبات والاستقامة على هذا الدين.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
الله بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يطول عمرك.
الله يحفظك.
الشيخ عندي بس عندي بخصوص حكم المخالفات الشيخ، هل هي كفارة الذنوب؟ مخالفات المرور مثلا ولا أي مخالفات هاي؟
إن شاء الله.
هل تعتبر كفارة الذنوب؟ وضابط الشيخ بعد سؤال عندي، ضابط الكتمان، يعني لا تخبرون حد، هذا اعملوا اعملوا حاجاتكم بالكتمان، ما هو الضابط بالضبط الشيخ؟
ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير اخ احمد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله.
الله يحييك. الله يسلمك. كنا في سفر،
نعم،
كنا 12 الحمد لله، ووجب وهني المغرب يعني فرق من الدول الثانية 3 ساعات. فالحمد لله بالطائرة في مصلى آمن كله مصلى.
نعم.
يعني ضحى 9:08 وصلى المغرب العشاء. وطار تمشي. مثلاً وطار أبو ظبي بالعشر 11 كله. فهل العيد صلاة العشاء ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول: هل المخالفات المرورية هل هي كفارة للذنوب؟
الحمد لله، عموما بالنسبة للمخالفات المرورية إنما هي جزاءات بسبب ارتكاب مخالفات، لكن الإنسان يحتسب الأجر في هذا، ويقول اللهم اجعلها دفع بلاء، ويلتزم قواعد السير ويلتزم قوانين المرور حتى لا يضر نفسه ولا يضر بالآخرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن ضابط الكتمان: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فيقول: هل هناك شروط معينة للكتمان وضوابط معينة؟
الحمد لله ليس هناك شروط ولا ضوابط، وإنما يكتم ما يعتقد بأنه لو أخبر يعني حسد بهذا أو تضرر مثلا من قبل أناس قد لا يكونون من أهل القناعة مثلا، فقط يخفي هذا الشيء. وإذا مثلا أحرج وقيل له عندك الشيء الفلاني أو أتاك الشيء الفلاني، يعرض بالكلام، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
جزاك الله خير يا شيخ. وعبد الله يقول: كنت مسافر، فيقول: صلينا المغرب والعشاء في الطائرة في الساعة 8، يقول ووصلنا يقول إلى مطار الدولة هنا في أبو ظبي في الساعة 11، يقول: هل أعيد صلاة العشاء مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب لا، صليت العشاء بنص ولله الحمد، ما تعيد صلاة العشاء، وإنما تصلي الوتر. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: عندما أخرج الله سبحانه إبليس من الجنة، كيف يقول وسوس لآدم عليه السلام وحواء أن يأكل من الشجرة وقد أخرج من الجنة؟
الحمد لله، إبليس لم يخرج من الجنة قبل الوسوس، وإنما وسوس لهما ثم أخرج من الجنة، لأن إبليس امتنع عن السجود لآدم فأكفره الله عز وجل، لكن بقي في المكان الذي فيه آدم وحواء، وهنا بدأ يوسوس لهما وعرف كيف يدخل إليهما حينما منعهم الله عز وجل من الأكل من الشجرة، وبعد ذلك حصل أن أنزل آدم وحواء وإبليس إلى الدنيا. قال تعالى: قلنا اهبطا منها جميعا.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عند استحمام يقول بالماء للتنظف، ويقول: نويت قبل الدخول يقول تحت الماء أن يكون هذا بنية الوضوء، فيقول: هل يجب علي أن أتوضأ بعد الاستحمام مرة أخرى؟
الحمد لله، الاستحمام إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مسنونا، وإما أن يكون عادة. فإذا كان واجبا كغسل الجنابة أو غسل الحيض بالنسبة للمرأة يدخل الوضوء فيه ولا يحتاج أن يتوضأ، لكن لو توضأ فهو أفضل. وأما الغسل المسنون فمثل غسل الجمعة، وهذا لا يكفي في استباحة الصلاة، لا بد من الوضوء قبله أو بعده. وأما الغسل العادة فغسل العادة هذا ما يصلح أن يكون يعني يرفع به، ما يرفع الحدث ولا تستباح به العباد. وإذا نويت أثناء الغسل افتقدت إلى فرض من فروض الوضوء وهو الترتيب، فإذا رتبت بين أعضاء الوضوء، نعم، يعني غسلت تمضمضت ثم غسلت وجهك ثم غسلت يديك مع المرفقين ثم مسحت رأسك مع الأذنين ثم غسلت قدميك، نعم. أما إذا اغتسلت غسل عادة ثم أثناء الغسل نويت الوضوء أنت ما رتبت بين أعضاء الوضوء، لا، ما يصح. بارك الله فيك،
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أريد نصيحة للموظف الذي يقول يختلق الأعذار للتغيب عن العمل رغم يقول عدم صحة هذه الأعذار، فيقول: هل يكون في هذه الحال راتبه حلالا أم حراما؟
الحمد لله، حرم الله تعالى الكذب وحرم الله الغش، ولذلك الذي يعني يتأخر عن الدوام أو لا يعني يداوم مثلا أيام بحجة المرض وهو سليم عافاه الله عز وجل، فلا شك بأن هذا محرم ولا يجوز، ولا شك بأن جزء من راتبه سيكون غير صحيح، ويجب عليه التوبة والاستغفار والتزام العمل وعدم الغياب إلا لمسوغ أو سبب مثلا، أما هكذا فلا شك بأن هذا محرم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول البعض يقول ممن يلبس البنطال والقميص عندما يركع أو في حال السجود يقول تظهر شيء من عورته من الأعلى وهو لا يعلم، هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة للقدر الذي يظهر من الخلف من الأعلى الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن بالنسبة له أخطأ خطأ كبيرا، والواجب عليه أن يستر هذه المنطقة وأن يراعي ذلك في المستقبل وأن ينتبه، يعني خاصة يعني السمان مثلا قد لا ينتبهون لمثل هذا، وإنما يضبط فانيلته أو قميصة مثلا حتى لا يظهر شيء من عورته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل قص الحواجب بسبب طولها من دون قص الجذور هل هو من النمص؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أن القص كالنمص أو القص من النمص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات، النمص هو النتف، فهل يدخل في ذلك الحلق والقص بالمقص؟ الراجح من أقوال أهل العلم نعم، ولكن إذا تضرر الإنسان بنزول حاجبيه على عينيه أو بعدم تساويهما مثلا يجوز له أن يأخذ بالمقص ما زاد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول في حال قضاء يوم من أيام رمضان هل يجوز لي أن أفطر في النهار أم يجب علي أن أتم صيام هذا اليوم، وإذا أفطرت هل علي ذنب؟
في قضاء رمضان،
نعم تقضي رمضان.
الحمد لله، بالنسبة لكل صوم واجب تجب النية قبل الفجر، والصوم الواجب صوم رمضان وصوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة، ولذلك إذا دخل عليك الفجر أذان الفجر وأنت ما نويتي الصيام صيام قضاء فلا يصح منك يا أختي الفاضلة، ويكون صومك صوم نفل ينقلب إلى نفل، فتحتاجين أن تقضي هذا اليوم من جديد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول عن هل يجب عليها أن تكمل يعني صيام هذا اليوم أو يجوز لها الفطر في النهار؟
يجوز لها لأن ما صامت صوم الفرض، ولذلك
إذا نوت فضيلة الشيخ يعني من الليل أن تقضي هذا اليوم ستصوم قضاء من رمضان ثم في أثناء النهار هل يجوز لها الفطر؟
الجواب لا، لا يجوز لها، لا يجوز لها الفطر اختيارا في صوم قضاء الفرض، لأنه هذا مثل رمضان، إلا إذا وجد سبب شرعي كمرض أو سفر مثلا أو مثلا حاضت، نعم يجوز في مثل هذه الحالة، أما أنه يكون اختيار مثل ما يحصل مع صوم النفل فهذا لا يجوز، هذا في صوم النفل، أما صوم الفرض فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أرباح المرابحة من البنوك الإسلامية جائزة؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لما يتعلق بالمرابحة في المصارف الإسلامية فيها لجان شرعية ولله الحمد تعرض عليهم المنتجات والمعاملات أيضا وتصدر قرارات منهم، فلعل الأخ الفاضل يراجع المصرف الإسلامي الذي يتعامل معه ويسأل عن الفتوى في هذه المعاملة التي هو بصددها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أقول ذكرتم فضيلة الشيخ أنه صيام القضاء كصيام رمضان، فيقول إذا حصل الجماع في أثناء قضاء رمضان هل عليه الكفارة كفارة الجماع؟
الحمد لله الجواب لا، وذلك لأن القضاء يقضى في غير شهر رمضان، وشهر رمضان له حرمته، والمجامع في نهار شهر رمضان منتهك لحرمة الشهر، أما في القضاء فلا. ولذلك لما قلت أنا أن القضاء قضاء أيام رمضان مثل صيام رمضان لمسألة الإفطار، لا يحق لها أن تفطر في القضاء، كما أنه لا يحق للصائم في رمضان أن يفطر اختيارا في رمضان إلا لسبب شرعي، والسبب جاء في كتاب الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمرأة الحائض والنفس، المرأة الحائض ويقاس عليها النفس أنها لا تصوم، هذا المعنى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الأفضل ذبح العقيقة أو يقول التصدق بثمنها؟
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة هي ذبيحة يريق الأب دمها لله عز وجل شكرا وحمدا على منته بهذه النسمة، هذا المولود، ولذلك ما يتصدق الإنسان بثمنها، وإنما ذبحها هو المشروع، إراقة الدم شكرا لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول دعاء الوالدين لأبنائهم مستجاب، فيقول هل دعاء الأم على أولادها هل يكون مستجابا؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وفي لفظ ولا على خدمكم، لعلكم توافقون ساعة إجابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الإنسان على أولاده، وكما أنه جاء في لفظ آخر ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة الوالد لولده، جاء في لفظ دعوة الوالد على ولده، فدلت الأحاديث على أن الأب أو الأم إذا دعوا على أولادهم أن الله تعالى يستجيب دعاءهم سواء كان لهم أو عليهم. لكن بعض أهل العلم قيد هذا بما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، يعني لو دعا بإثم أو قطيعة رحم خص هذا الحديث عموم ما ورد في استجابة الله تعالى لدعاء الوالدين.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة؟
الحمد لله، المصحف كلام الله معظم وقراءته عبادة وطاعة، لكن تقبيله يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر عن الصحابة على تقبيل المصحف، وهذا لا يعني عدم احترام المصحف، لا، التقبيل يحتاج إلى الدليل، ولذلك المصحف يقرأه الإنسان ويعمل بما ورد فيه، هذا هو الأصل في مسألة التعامل مع كتاب الله عز وجل.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. يقول هل يجوز جمع النية لسنة الفريضة وتحية المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لسنة المؤكدة يصليها الإنسان في المسجد وتكون هي تحية المسجد، ولو دخل الإنسان المسجد والصلاة قائمة يصلي ولا يتسنن لا تحية المسجد ولا سنة قبلية، وإنما يدخل مباشرة مع الإمام في صلاة الفرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول هل قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أليست يقول دليل على أن تقبيل المصحف جائز لأنه من تعظيم شعائر الله؟
الحمد لله، يعني على هذه القاعدة نقول الأخ الفاضل يكون النبي عليه الصلاة والسلام ما عظم المصحف على هذه القاعدة، ويكون أبو بكر ما عظم المصحف، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأنه ما عندهم ما, ما, ما يشير إلى أنهم كانوا يقولون بتقبيل المصحف. فاحذر من أن تقيس الأمور برأيك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، تعظيم الشعائر لا يلزم منه التقبيل، ولذلك ما عندنا شيء يقبل إلا فيما يتعلق بالشعائر والعبادات إلا الحجر الأسود يقبل. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الحذر من أن يعني تستدل بنصوص وتوظفها توظيف ليس في سياقها، وهذه الآيات جاءت في قضية شعائر الحج، وجاءت في قضية الأضاحي والدماء عموما، الهدي والأضاحي وغير ذلك.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. يقول: هل تعرض صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام فقط في يوم الجمعة أم في جميع أيام الأسبوع؟
الحمد لله وردت أحاديث تفيد هذا المعنى، أنها تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعرضها الملك، والذي يظهر الملك عفوا، والذي يظهر أن العرض عام، هذا العرض عام. نعم،
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا مقيم هنا في الدولة، ويقول والدي في بلدي، فيقول لم يعني أزر 5 سنوات، هل هذا من العقوق؟
الحمد لله يكون من العقوق إذا كنت قادراً على الذهاب لزيارة والدك وهو يطلبك واحتاج إليك. نعم، لا شك بأن هذه الفترة الزمنية يعني كبيرة جدا، ولذلك هذا نوع من أنواع العقوق. وأما إذا كنت مضطرا ليس عندك القدرة على السفر، ووالدك راض عنك ويقول لك متى ما إن وجدت الفرصة تأتي، فهذا ليس من العقوق ما دام أن هذا برضا.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. يقول: صليت مع جماعة كانت تصلي العشاء قصرا، ويقول: أنا صليت معهم المغرب بنية المغرب، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، نعم صحيحة في الراجح من قول أهل العلم، ويجوز لمن يريد أن يصلي المغرب أن يصلي خلف من يصلي العشاء إذا أدركه، لكن يصلي 3 ركعات فقط.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: غالبا يقول ما أنسى قراءة سورة الكافرون والإخلاص في راتبة الفجر، فما حكم ذلك؟
الحمد لله لا شيء عليك، أهم شيء أن تقرأ الفاتحة لأنها هي الركن، وأما ما زاد عن الفاتحة فها سنة ولله الحمد، لكن احرص عليها وتذكرها، حاول أن تتذكرها مستقبلا.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: الحلف الذي يكون على الطعام، فيقول: إذا لم يعني أكل مرض، يقول عندي لا أستطيع أن أكل مثل هذا الطعام، هل على هذا الشخص أن يكفر؟
الحمد لله، إذا قال لك والله العظيم تأكل من هذا الطعام وأنت ما استطعت، نعم عليه الكفارة، عليه الكفارة، الكفارة على من حنث، والذي حنث هو الحالف، هو الذي يكفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.